بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، لا يزال الحديث الموصول متفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذه القصيدة المباركة وهي القصيدة النونية المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بشرح الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازلنا في ذكر كلام أهل الحديث في صفة الكلام وإثبات كلام الله سبحانه وتعالى بالقرآن، إثبات أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة، وذلك في معرض الرد على كلام المبتدعة من الأشاعرة والكلابية والاقترانية من جهة، ومن المعتزلة والجهمية من جهة أخرى. وسبحان الله يا إخواني، كما قلت لكم منذ قليل في مسألة الرقبة والعمرة، إنه ما من مسألة إلا وتجد لها واقعا وإن نظر هذا الواقع، لكن طالب العلم لابد أن يكون مسلحا. بالأمس ليلا اتصل أحد الناس علي وكان قد كتب رسالة أن رجلا عندهم يقول بأن القرآن ليس كله كلام الله سبحانه وتعالى، بل بعضه كلامه وبعضه غير كلام. كيف ذلك؟ يقول مثلا انظر إلى قول موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، هل هذا كلام الله؟ ليس هذا كلام الله، فإن هذا كلام موسى ولا يصلح أن يكون حكاية، ولا يصلح أن يكون حكاية. إذن القرآن بعضه كلام الله وبعضه غيره. فالذي يتصل أخ يقول لا ندري كيف نرد عليه. يعني أنت قد تظن حين تطالع هذه المباحث، مبحث القرآن، أنك قد يظهر لك أن هذه المسألة ما عاد أحد يتكلم بها ولم يعد لها واقع، فالكل يقول بأن القرآن كلام الله كلام الله، لكن طبعا هذا ليس صحيح. إذا نظرت إلى الواقع وجدت أن الواقع أصبح الآن يفرز من المخالفات في مسلمات الدين وغيرها، في أصول الدين وغيرها، يفرز أشياء لا يمكن تخيلها، فكيف ترد على هذا وتوجه هذا القائل بأن القرآن ليس كلام الله كله، بل بعضه كلام الله وبعضه غير كلام الله سبحانه وتعالى؟ قلت له قل له طيب، قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي، هذا كلام موسى كما تقول، أين ورد؟ كيف عرفنا أن موسى تكلم بهذا؟ سيقول لك في المصحف، هذا أنه لم يقل القرآن، يقول لك في المصحف. نقول وهذا المصحف الذي في المصحف من قول النبي أو من قول جبريل؟ هل جبريل هو القائل يحكي عن موسى؟ هو هذا قول جبريل قال يا عصاي، أو قول النبي قال يا عصاي؟ ما الذي أتى بهذا القول في القرآن؟ هل قاله النبي من نفسه؟ فمن أعلمه؟ هل قاله جبريل من نفسه ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم به ومن أعلمه؟ أو أنه سمعه من الله سبحانه؟ وإذا كان سمعه من الله، إذن القول قول من؟ قول الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا لم يكن هذا كلام الله، فقل لنا كلام من؟ أنت تنفي أن يكون هذا كلام الله، قل لنا هذا كلام من؟ يقول هذا كلام موسى. نقول نحن نعي هذا أنه كلام موسى، لكن هذا كلام موسى من الذي قاله؟ من الذي أخبرنا به؟ من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم نفسه؟ أو جبريل عليه السلام نفسه؟ لكن هذا حكاية عن موسى، حكاية عن آدم، وحكاية عن فرعون، وحكاية عن إبليس، لا فرق، وكله كلام الله سبحانه وتعالى، وكلا نقص عليك من أنباء ما قد سبق. فأنا أقول العلم مهم جدا، وأنه لا يستغني طالب العلم عن مسألة، لا في الاعتقاد ولا في الفقه ولا في الأصول ولا في غيره. فأدنى الأمور تحتاج إليها. أعطيكم مثالا آخر، بالأمس أيضا كنت أطالع كلاما أو رسالة في مبحث الإيمان لبعض أهل العلم، وكما ذكرتكم من قبل يتبنى القول بأن الإيمان قول وتصديق، وأما عمل القلب عمل جوارحي فهو من كماله الواجب، أما أصل الإيمان وأدناه الذي يجزئ ولا يجزئ أقل منه فهو القول والتصديق. وطبعا هذا الكلام فاسد وأضعف من أن تعتني بالرب عليه، لكن الكاتب لهذا أو المؤلف لهذه الرسالة رجل أنا أعلمه شخصيا، أحسبه على ديانة، أحسبه على مريدا لتحري الحق، لكن الحقيقة اطلاعه على كتب السلف ودراسته بكتب أهل العلم وكذا قليلة، يعني عنده تبحر في الفقه والأصول وغير ذلك، لكن ما عنده إيه؟ ما عنده تبحر في كتب الاعتقاد والاطلاع على كلام الأئمة وفتاوى العلماء وكذا. لكن على كل فوجئت بأمر خطير في هذه الرسالة. طبعا هو تكلم عن أن طالب العلم ينبغي أن يكون فاهما عالما بما يقول، وأن يكون صاحب ضوابط وأصول، وأن ينظر إلى النصوص بمنظور متزن، وليس كل أحد ينبغي أن ينظر في النصوص، بل من تأهل أهلية معينة فعندنا النصوص فيها المنطوق وفيها المفهوم، وعند تعارض المنطوق مع المفهوم نقدم المنطوق، وإذا تعارض المنطوق بعضه ببعض فإننا نقدم من المنطوق أعلاه مثلا وهو دلالة العبارة، وإذا تعارض المفهوم بعضه ببعض فإننا نقدم مفهوم مثلا الموافقة. يعني المهم يتكلم في أصول كلاما جيدا، لكن إذا جاء إلى التطبيق فإذا هو صفر في هذه المسألة، صفر في هذه المسألة. ولهذا الصفة حاكمة إلى ما أصل هو، وأنه ينبغي للكلام ويوزن بميزان مهم وهو ميزان الشرع، ولا ينبغي أن نقلد رجال في دين الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن نترك قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم إذا ظهر لقول فلان وعلان ثم جاء بالنصوص العامة وركز على قولين في الرسالة كأنهما قول نبيين، قول ابن رجب ابن حجر وقول النووي رحمهما الله، ثم يقول يعني طلع على رسالة فيها كلام ابن بطة وكلام الأجر وكلام الأئمة وكلام الشافعي وإجماعات، وهذه الإجماعات وصار يرد على بعضها وليس كلها، ما استوعب الأقوال وإنما أتى ببعض هذه الأقوال، وصار يرد عليها رد الصبيان الذين يشمون رائحة العلم ولم يتعمقوا، وأنا أعلم أن مستواه أعلى من هذا أضعاف مضاعفة. يعني مثلا انظر مثلا إلى إجماع الشافعي، كيف يرده إجماع الشافعي؟ يقول فإن الشافعية لم يذكره في الأم، وهذا مخالف لكلام النووي. وماذا لو لم يذكره الشافعي في الأم وذكر في موضع آخر؟ ثم كيف لا يذكره الشافعي في الأم، والناقل عن الشافعي في هذا والحاكي هم أئمة الدين. اللالكي رحمه الله تعالى ذكر ذلك الإجماع عنه في الأم، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهما من أهل العلم المعتبرين جدا. لكن الأم له نسخ، قد لا تطلع لم يقع لك اطلاع على هذه النسخ، وقد طلع عليها العلماء والأئمة الكبار. لكن هل يقال إنه هذا الإجماع طالما أنه لم يرد في الأم إذن لا يصح نقله عن شيء عن الإمام الشافعي، وقد نقله غيره من الأئمة؟ هذا شيء عجاب. ثم ينظر سبحان الله إلى أحاديث مثلا صاحب البطاقة، يقول انظر هل اشترط، هل حصل شرط زائد على لا إله إلا الله؟ ثم يقول وأنا أعتذر عن من وضع شروط لا إله إلا الله على 6 أو 7 أو 10، أنا أعتذر عن هذا، فإن الله سبحانه وتعالى أو إن الشارع في نصوصه لم يشترط إلا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما هذه الشروط فما قالها النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يقله النبي نحن لا نلزم الأمة به، وأجعل بيني وبين الله الوحي الذي أنزله الله وكذا وكذا. تخيل. طيب ما نفس المسألة أنواع التوحيد أيضا لم يقولها النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. طيب الشروط ما قالها النبي؟ ما قال النبي من مات ويعلم أن لا إله إلا الله؟ ما قال النبي خالصا من قلبه؟ ما قال النبي غير شاك فيهما؟ ما قال النبي يبتغي بذلك وجه الله؟ ما قال الله عز وجل ثم لم يرتابوا؟ هذه الشروط من أين جاءت؟ هذه كلها نصوص، لكن هل نريد نصا يقول شروط لا إله 7 كذا وكذا أو شروط لا إله 10؟ يقول أنا أعتذر عن هذا، ثم يأتي بمثل حديث البطاقة ومثل هذه الحديث ويقول انظروا إلى هذه الحديث أين الاشتراط في كتاب الله وأين النصوص. وأنا أقول لكم لو جاء يدرسكم الأصول وجاء يدرسكم كذا لقلتم أنتم أنت جئت لنا بعالم العصر في هذا الباب، لكن أين الأصول إذا ما عرضت لهذا الباب؟ إذن كل مسألة المسائل العلمي تحتاج إليها لتناقش معتقدك. طيب أنت تحتاج الأصول تناقش معتقدك، تحتاج إلى مصطلح لتناقش معتقدك. قال العلامة رحمه الله تعالى والله جل جلاله متكلم بالنقل والمعقول والبرهان، وقد أجمعت رسل الإله عليه لم ينكره من أتباعهم رجلان، فكلامه حقا يقوم به وإلا لم يكن متكلما بقرآن. والله قال وقائل وكذا يقول الحق ليس كلامه بالفاني، ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حزبه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، أي يسلم الله عليهم سلام قولا من رب الرحيم. وهذا بالكلام ولا بإيه؟ وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا فيسألهم عن التبيان، يسأل الله عز وجل الرسل هل بلغتم، ويسأل الأمم ماذا أجبتم المرسلين، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ويكلم الكفار في العرصات توبيخا وتقريعا بلا غفران، أي أن كلام الله للكفار يكون في العرصات، أما إذا دخل هؤلاء النار ودخل هؤلاء الجنة فإن الله سبحانه وتعالى يكلم أولياءه بكلام الإكرام، أما أعداؤه فإنه يكلمهم بكلام التوبيخ. ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان، إذا دخلوا النار ما كلمهم كلام إكرام ولا وعدهم بالغفران، ولكن الرب الرحيم سبحانه الذي أعطاك عمرا مديدا وزمنا طويلا كان يمكن أن تراجع فيه نفسك فلم تراجع، فليس لك يوم القيامة إلا هذا، فأنت ممن مات على الكفر وليس لك كرامة ولا تنالك رحمته سبحانه وتعالى. اخسأوا فيها ولا تكلمون. لما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، أعطنا فرصة، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. فإذا كان الله لم يتكلم فمن الذي يكلم الرسل؟ ومن الذي يكلم الإنسان؟ ومن الذي يكلم الكفار؟ ومن الذي يكلم الأولياء؟ والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان. من الذي كلم آدم في الجنة؟ والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان، لأن الله قال وكلم الله موسى تكليم. وبالمناسبة أيضا انظر إلى أنك لن تستغني، كما قلت لكم في درس المحل، حتى النحو، شوف النحو لا تظن أنك لا تحتاج إليه، بل تحتاج. وفي تقرير اعتقاد كما ذكرت لكم عن أخينا هذا الذي جلس مع دكتور قريب له في النحو، فقال له يا دكتور أعطني قاعدة أذكرك بها أذكرك بها ولا أنساك، قال المصدر المؤكد ينفي المجاز. إذا جاءك المصدر المؤكد نفى المجاز. شوف سبحان الله كم النحو طويل وعريض، ولكنه اصطف هذه القاعدة. قال إذا جاءك المصدر المؤكد فإنه ينفي المجاز، يعني ينفي إرادة غير من المعاني. فإذا قال لك قائل مثلا شرب علي اللبن شربا، فشربا هذا مصدر مؤكد ينفي أن يراد بالشرب غيره، تريد به العلم مثلا، تريد به شرب شربا يعني من العلم والهداية، لا هو الشرب الحقيقي. وإذا مثلا قال قائل مثلا ضربت فلانا ضربا، فضربا هذا ينفي المجاز. طبعا عشان عندنا المجاز منفي أصلا، لكن على كل هذا على قوله القاعدة النحوية تقول هذا. فقال الأخ يعني مثل قول الله وكلم الله موسى تكليما، قال لا 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 ليس هذا. طب الآية واضحة، الآية مثال، كلم الله موسى تكليما، قال لا 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 ليس هذا، آخر آخر، وأنت الذي قررت الآن. سبحان الله، أين ذهبت القاعدة وهي التي اصطفيتها من بين القواعد النحو؟ أنت دكتور، من بين القواعد النحو ليذكرك هذا الأخ بها، وفعلا سيذكره الأخ بها لن ينسى، ونحن معه سنذكره ونكون أكثر ذكرا في كل مجلس نجلسه، لنبين أن قواعد الحق لابد أن تسبق قواعد النحو، وأن قواعد الهداية لابد أن تسبق قواعد الرياضة، وأنه لا يقبل نحو إذا خالف لسان نزل به القرآن. والقرآن يعلمنا قواعد الحق التي بها بإذن الله نضبط قواعد النحو. والله قد نادى الكليم وقبله سمع الندى في الجنة الأبوان، قبل موسى سمع الأبوان نداء الله عز وجل، وأتى الندى في 9 آيات له وصفا فرجعها من القرآن، يعني في نداء الله للأبوين. وكذا يكلم جبريل بأمره حتى ينفذه بكل مكان. إذا أراد الله عز وجل أمر نادى جبريل. واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، فيه ندى الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، وبالصوت يرفع المجاز المدعى، فإن الله تكلم بصوت كما جاء في حديث بعث آدم يكلم بصوت ينادي بصوت، يبقى لا تقول الكلام هنا المراد به غير الكلام الحقيقي المعروف ينادي بصوت. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سياني، فيه ندى الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، هب أن هذا اللفظ ليس بثابت بل ذكره مع حذفه سياني، ورواه عندكم البخاري المجسم بل رواه مجسم فوقاني. هب أن هذا اللفظ غير ثابت، هب أن هذا اللفظ أنتم تقولون إنما رواه مجسم مثلكم وهو البخاري، ومن فوقه مجسم ثاني، فالبخاري المجسم رواه عن مجسم عن مجسم عن مجسم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان. أنتم عندكم أن الله نادى الأبوين أم لا؟ فإذا كانت هذه اللفظة غير ثابتة، لفظة مجسم، فسر لنا كيف يسمع الأبوان النداء، كيف هذا؟ أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان؟ أم أجمع العقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء وكلاهما صوتان؟ فإن العقلاء أجمعوا من أهل اللسان على أن الفرق بين النداء والنجاء والنجاء قربناه نجيا نادى ربك، الفرق أن النداء الصوت الرفيع المرتفع الذي يسمع، وأما النجاء فهو الصوت الخفي وكلاهما صوتان، ولهذا ذكرهما الله في القرآن، ولهذا لم يذكر الله في القرآن الكلام وفقط، إنما ذكر الكلام وما يدل عليه جميع مشتقاته، فالله ذكر الكلام وكلم الله موسى تكليما، وذكر النداء وإذ نادى ربك موسى، وذكر الحديث ومن أصدق من الله حديثا، وذكر القيل ومن أحسن من الله قيلا، وذكر القول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وذكر النجا قربناه نجيا. كل هذا كل هذه المشتقات هتؤول الكلام ولا تؤول النداء ولا القول ولا المناجاه ولا الحديث ولا كل هذا ماذا؟ كيف وكيف يكون هذه المشتقات لكلام النفسي؟ أيكون النداء كلاما نفسيا زي ما انت درست كده في الاعداد كلام النفس صح وانتاجهما؟ ولا ينجو احد منكم الا من رحم الله، ادعو الله لاهل السنه. كل هذا كيف يكون الكلام النفسي نداء ونجاء وقيلا وحديثا وصوتا وحرفا؟ ويقولون لو كشف الله الحجاب عنه لعرفنا أنه أمر ونهي، لأن القرآن كده أمر ونهي، فمن الآمر ومن النهي ومن كذا، إنما هذا ما عبر به جبريل. أم أجمع العقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء صوت رفيع وضده فهو النجاء كلاهما صوتان، والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث هو محكم القرآن، واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، للحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. ألم يرد هذا؟ ألم يرد أن الحرف العشر حسنات؟ ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يبقى وصف بأنه حروف ووصف بأنه كلمات. هل يكون الكلام النفسي حروفا وكلمات؟ وانظر إلى الصور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشان، لم يأتي قط بصورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن، إذ كان إخبارا به عنها، وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان. ألف لام من ذلك الكتاب، ألف لام را تلك آيات الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام را كتاب أنزلناه، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك، وهكذا. فإذا هذا كله يرد القرآن بعده إشارة إلى أن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف ليتم الإعجاز، فليس كلاما أعجميا، ولكن هذا القرآن المتحدث به من جنس أحرف أتقنتموها وكلمات وسياقات ربرعتم فيها حتى صارت معجزتكم التي لا تبارى هي الكلام، فكنتم تقيمون للشعر أسواقا، وكان قدر الرجل على قدر لسانه. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها والحق ذو تبيان. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف، مبدأ الكتاب اللي هي البقر، وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان. شوف العلم يسوق في أي صورة. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف، في الصورة المبدوعة بالأحرف البقر، هذا مبدأ الكتاب. بعدها أقرب صورة آل عمران، ثم كذا إلى لقمان مع تلوها أيضا، لكن هي آل عمران نفس المطلع، هو يريد مطلعا آخر يعني، ولأن ذكر الأعراف لأن مطلعها آخر غير آل عمران، لأن ألف لام ميم بقرة، ألف لام ميم أيضا آل عمران، لكن عند أهل الأداء بقى ألف لام ميم بقرة تختلف عن ألف لام ميم آل عمران. ألف لام ميم البقرة فالميم فيها المد اللازم قولا واحدا عند جميع القراء، لكن ميم آل عمران فيها المد ست حركات وفيها القصر مع الواو. أقول ألف لام ميم الله، ميم الله، نعم. مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى القرآن، طبعا إذا كان يفهمه، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: ذكر المؤلف رحمه الله أن الله جل جلاله متكلم، وذكر أنه متكلم بالنقل والعقل والبرهان. النقل والعقل كلاهما دليل، والبرهان وصف للدليل، ويعنى بالبرهان ما برهن على الشيء وأثبته بدون احتمال. فكلما كان الدليل صريحا واضح الدلالة سمي برهانا. ثم ذكر أن الرسل أجمعوا على أن الله متكلم، وأنه لم ينكره من أتباعهم رجلان. والمراد بقوله لم ينكره يعني لم يختلف فيه رجلان، وإنما قلنا ذلك لئلا يقال وأنكره رجل، لأن نفي الاثنين لا يمنع إنكار الواحد، ولكن مراده لم ينكره من أتباعهم رجلان، أي لم يختلف فيه رجلان. فكل أتباع الرسل مجمعون على أن الله متكلم، كما ذكر المؤلف رحمه الله، فكلامه حقا يقوم به، وإلا لم يكن متكلما بقرآن، يعني لولا أن كلامه متعلق به عز وجل وقائم به ما صح أن نقول إن القرآن كلامه. لو كان الكلام غير قائم به ما صح أن نقول إن القرآن كلامه، لأن الذين يقولون إن كلامه غير قائم به يجعلون الكلام إما لجبريل أو محمد أو الهواء، فلا يجعلون الكلام كلام الله. وعلى رأيهم نقول إن القرآن ليس كلام الله عز وجل. قوله والله قال وقائل وكذا يقول، جاء المؤلف رحمه الله بالفعل والوصف، والله سبحانه وتعالى فاعل للقول موصوف به، ليس كلامه بالفاني، مصداقا لقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وقوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي لو جمع كل ما في الأرض من الأشجار وجعل أقلاما وجعل البحر ومن ورائه سبعة أبحر مدادا ما نفدت كلمات الله، بل تكسرت الأقلام ونفد المداد ولم تنفد كلمات الله جل وعلا، لأنه لم يزل ولا يزال متكلما خالقا ما يشاء.
وهذا في كلماته سبحانه وتعالى الكونية القدرية التي بها يخلق ويفعل، وأفعاله سبحانه هل يحصيها أحد؟ هل يحصرها خلقه؟ فلا زال ربنا سبحانه وتعالى يأمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، كن فيكون. فكلماته سبحانه لا تتناهى، ولو أن الأرض جمع كل ما في الأرض من الأشجار وجعل أقلاما وجعل البحر من وراء سبعة أبحر، وليست السبعة هذه للحفر، بل أي ولو سبعمائة، ولكن هذا السبع يضرب بمثل الكثرة يعني، ومعنى سبعة أبحر مش معناه لو كان ثماني أبحر فلا تحيط بكلمة القدرية الكونية، لا، كما قال سبحانه وتعالى إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر لهم، سبعين مرة فلن يغفر لهم. هل معنى ذلك أن لو استغفر هؤلاء 71 مرة يقبل الله عز وجل استغفرهم؟ أبدا. وكما قال سبحانه وتعالى يأكلون الربا أضعافا مضاعفة، وكما قال سبحانه ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلمات الله الكونية القدرية التي بها يخلق ويفعل، لأن لا يزال ربنا فاعلا فعالا لما يريد، وطالما أنه لا يزال فعالا إذن لا يزال آمرا، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. أما كلمات الله الشرعية فهذه تحصر فيما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسل وأنبيائه، فالقرآن كلمات الله الشرعية، هذا مبتدأ بالفاتحة ومختتم بسورة الناس، هذه كلمات شرعية. أما الكلمات الكونية القدرية هذه لا نهاية لها، هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قوله رحمه الله ويكلم الثقلين يوم معادهم حقا فيسمع قوله الثقلان، وكذا يكلم حسه في جنة الحيوان بالتسليم والرضوان، أي فيسلم عليهم ويقول أحللت عليكم رضاي. قوله وكذا يكلم رسله يوم اللقاء، يعني يسأل الله الرسل هل بينتم حتى يقيم الحجة على الأمم. قوله ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، يعني إن الله تعالى يخلو بعبده المؤمن ويقرره بذنوبه حتى يقر بها. قوله ويكلم الكفار في العرفات توبيخا وتقريعا بلا غفران، هذا معنى قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قوله ويكلم الكفار أيضا في الجحيم، يعني قوله قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قوله والله قد نادى الكليم، وقبله إلى قوله فيه لدى الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار. قال هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، يعني كلمه بصوت، يعني كلمة بصوت، لأن الذين يقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس ما يقولون بصوت، والذين يقولون خلقه ما يقولون بصوت، هم يدعون أن الله ليس له صوت، بل ذكره مع حسه يعني حتى وإن لم يثبت فالصوت معلوم من النداء. قوله ورواه عندكم البخاري المدسم، بل رواه مدسم فوقاني، هو أعلى طبقات السند هو الصحابي، فالصحابي عندهم مدسم، بل النبي صلى الله عليه وسلم مدسم والبخاري مدسم، ولهذا يصفون أهل السنة بأنهم مدسمة حشوية نوابك، والمدسم هو الذي يقول إن الله جسم، والحشوي هو الذي على الحواشي والأطراف حواشي الأمة ما فيهم خير، وأما النوابت هي ما ينبت في الزرع من الشجيرات التي ترمى وليس فيها خير أو غثاء. قوله ويصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان، يعني ما يصح لو حدثنا بصوت فينادي إن الله يأمرك إن الله يأمرك.
نعم. وبين رحمه الله تعالى المراد أيضا بكلامه للحرف منه في الجزاء عشر وما بعدها إلى الصور المفتتحة بالحروف الهجائية وبين اختلاف أهل العلم في معانيها، ورجح الشيخ رحمه الله تعالى أن هذه الحروف بلغة العرب ليس لها معنى في ذاتها، فليس للألف في ذات معنى، ولا لللام في ذات معنى، ولا للميم في ذات معنى، وإنما يفهم مغزاها. فقول سبحانه وتعالى ألف لام ميم، الألف ليس لها معنى، واللام ليس لها معنى، والميم ليس لها معنى في ذاتها. وقد يعترض على هذا يقال كيف يكون في القرآن شيء ليس له معنى، والله سبحانه وتعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فكيف يأمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر ما ليس له معنى؟ والجواب عن ذلك أننا نقول هذه الأحرف لها معنى، لها مغزى، ولها دلالة، ولها مراد، لكن ليس لها في كل حرف من حروفها معنى، فتقول الألف معناها كذا أو اللام معناها كذا، وإن تكلم البعض في هذا، وإن تكلم البعض، بعض المفسرين تكلم بهذا، لكن الصواب أنه ليس لها معنى في ذاتها، إنما لها معنى ومغزى أريد هذه الأحرف لها، وهذا المعنى كما ذكرنا أصح وأقربه أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد الإشارة بهذه الأحرف إلى أن القرآن المتحدى به مولف من هذه الكلمات التي تنطقونها، لأنه لو لم يكن كذلك لكانت لكم حجة على الله، لقلتم لو أنك أتيت بقرآن عربي لأمكن تحديه، لكنك جئت بقرآن أعجمي، ونحن لا نعرف اللسان الأعجمي، إنما نحن نعرف اللسان العربي، فما كان للتحدي معنى. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى بعد ذلك القرآن في جل هذه الصور إلا ما نظر. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. شو بقى اللازم؟ اللازم هنا القول، إذا نفيت أن الله يتكلم فإنك بذلك تنفي شرعة الله وتنفي الرسالة أصلا، لأن الرسالة حصلت بالتكليم، وبلغ جبريل عن ربه سبحانه، ولهذا قال سبحانه آل له الخلق والأمر، فالخلق لله فرض به، والأمر لله، الأمر كلامه، قال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمى الوحي أمرا روحا من أمرنا، فإذا جعلت الأمر مخلوقا يبقى إذن لله سبحانه وتعالى الخلق كله، ومن ذلك القرآن والأمر، إذا الأمر مخلوق، وطبعا المخلوق ما يأمر، المخلوق ما يشرع، والمخلوق ما يرسل ولا يجعل نبيا ورسولا، ولا ينصر ولا يهزم، وعليه فقد أبطلت الشريعة كلها، زي الذي ذكرته لكم ليقول بأن كل ما ورد في القرآن من حكاية فهو ليس كلام الله، بل هو غير معنى ذلك أنه أبطل جل القرآن. والله عز وجل موص آمر ناه مثيب مرسل لبيانه. والله عز وجل موصل، موصل هذه خبر، لكن لماذا نرى هكذا ملونة بالجر وبعدين آمر بالرفع وبعدين ناهم بالجر، مع أن الخبر يكون مرفوعا في كل أحوال، خبر لا يكون منصوب ولا مجرورا، موصل آمر ولا موصل آمر، الله عز وجل موصل آمر، ها عوض عن حرف يعني موصي آمر، يبقى هذا تقول إيه عوض عن حرف، وطبعا موصي هذه علامته مقدرة، لو كانت موصي علامته مقدرة، فيكون هنا العطف على مرفوع آمر، هذا العطف على ناهم برضو نفس المسألة، ناهي وبعدين جعل أن التنوين عوضا عن هذا، فهو أصلا موصي وآمر وناهي، لكن موصي وناهي علاماتهما مقدرة، ولهذا قال إيه مثيب مرسل نعم، ومخاطب ومحاسب ومنبئ ومحدث ومخبر بالشان، ومكلم متكلم بل قائل، ومحذر ومبشر بأمان، هاد يقول الحق مرشد خلقه بكلامه للحق والإيمان. فإذا انتفت صفة الكلام فكلها ذا منتف متحقق البطلان. وإذا انتفت صفة الكلام كذلك الإرسال منفي بلا فرقان. فرسالة المبعوث تبليغ كلا فرسالة المبعوث تبليغ كلا من المرسل الداعي بلا نقصان. وحقيقة الإرسال نفس خطابه للمرسلين، وإنه نوعان. نوع بغير وساطة ككلامه موسى وجبريل القريب الداني، منه إليه من وراء حجابه إذ لا تراه هاهنا العينان. والآخر التكليم منه بالوساطة، وهو أيضا عنده ضربان، وحي وإرسال إليه، وذاك في الشورى أتى في أحسن التبيان. قال شيخ العثيمين رحمه الله تعالى: هذا الفصل عقده المؤلف ليبين أنه إذا انتفت صفة الكلام يعني لا ينتفت صفة الرسالة. وجه ذلك أنه آمر ناهب مرسل مخاطب محاسب منذر محذر، كل هذه التصريفات وردت في القرآن، كل هذه من صفات الله. وهل تمكن هذه الأشياء إلا بكلام؟ يخاطب ويحاسب وينذر ويحذر ويكلم ويقول ويبشر وينذر، هل يكون هذا إلا بكلام؟ لا تمكن إلا بكلام. وإذا الرسالة لا تمكن إلا بكلام، لأن الرسالة تبليغ كلام المرسل. وهي الرسالة محمد رسول من رب العالمين، والمعنى أنه مرسل بكلام من الله إليكم. فإذا كان الله ما يتكلم يبقى بطلت الرسالة. هذا أخفر صورة، يعني هذا في أخفر صورة. طيب يا أخواني، ولو كان الكلام كلاما نفسيا، ولو كان الكلام كلاما نفسيا، من الكلام النفسي ما في تحذير ولا تبشير ولا أمر ولا نهي ولا كلام، إنما جبريل يقول لك عبر أو فلان عبر، هذا ما يصلح. لأن الرسالة تبلغ كلام المرسل، فرسول يبلغ كلام المرسل، وإذا كان يبلغ كلام المرسل ثم قلنا كلام فمعناه لا رسالة، فصار انتفاء الكلام ليس بالأمر الهين. إذا نفينا الكلام عن الله انتفت الرسالة، وانتفى الأمر والنهي والإخبار والإنذار والإنباء والتبشير والتنذير وغير ذلك. طيب، ثم ذكر المؤلف أن إرسال الله الرسل أو تكريم الله الرسل ينقسم إلى قسمين: قسم بالوساطة وقسم بوساطة. اللي بوساطة يكون بوساطة الرسول اللي هو رسول نهو، نعم، الملكي. والذي بغير واسطة ينقسم إلى وحي وإلى مخاطبة. قال قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالوحي أن يكلمه الله تعالى بلا واسطة مثل ما حصل لموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، أوحى الله إليه مباشرة بلا واسطة. والواسطة أحيانا يأتيه الملك على صورة إنسان أو على صورة التي خلق أو على الصورة التي خلق عليها، كما رأى النبي جبريل على الصورة التي خلقها الله عليها إيه مرتين. إذن إما أن يكون بلا واسطة، وإما أن يكون بواسطة الملك، وإما أن يكون بواسطة الملك لكن يأتيه يلقى في روعه الوحي فيعي ما يقول، كما جاء في الحديث أن روح القدس نفث فيه في روعه أنه لن تموت نفسه حتى تستكمل أجلها ورزقها. وعلى كل تقولها من كلام الله سواء كان بلا واسطة أو كان بواسطة، لأن لو عن طريق الرسول يبقى الله عز وجل أمر الرسول، فإن الرسول ما يأتي بنفسه، الرسول الملكي ما يأتي بنفسه. ولهذا قال النبي لجبريل: ما منعك أن تأتينا كما كنت تأتينا؟ فأنزل الله عز وجل قوله: وما نتنزل إلا بأمر ربك. طيب، فصل في الذميم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام. إذا انتفت صفة الكلام يبقى الله سبحانه وتعالى شبهه بالجماد، وإذا انتفت صفة الكلام فضدها خرص وذلك غاية النقصان. فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، والرب ليس بقابل صفة الكلام فنفيها ما فيه من نقصان، فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان. إذ أخرس الإنسان أكمل حالة من ذا الجماد بأوضح البرهان، فجحدت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، ووقعت في تشبيهه بالجامدات في الناقصات وذا من الخذلان. الله أكبر، هتكت أسطاركم حتى غدوتم ضحكة الصبيان. هذا أيضا إلزام آخر إذا انتفت صفة الكلام، قال شيخ العثيمين هذا أيضا إلزام آخر، لأنه إذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكمال، وقد سبق أن الكلام هو الكمال، فإذا انتفت صفة الكلام انتفت صفة الكلام، وذلك أن الكلام إذا انتفى يبقى هيثبت لا ضده، إذا انتفى حل محله الخرس، والخرس نقص، فإذا قلتم إن الله لا يتكلم فقد وصفتموه بالنقص، فيجيبون عن هذا ويقولون إن انتفاء صفة الكلام نقص إذا كان المحل قابلا له، إذا كان المحل قابلا له، أما إذا كان المحل غير قابل له فإن نفي الكلام عنه لا يعتبر نقصا، كما لو قلت إن الجدار لا يتكلم هل ده نقص في الجدار لا يتكلم؟ لا، لكن لما تقول هذا الرجل يتكلم نقص، نقص. ما الفرق بينهما؟ لما أقول هذا الجدار لا يتكلم والإنسان لا يتكلم، فاعتبر نفي الكلام عن الجدار غير النقص ونفي الكلام عن الإنسان نقص. طيب ما الفرق بينهما؟ ما الذي جعل هذا نقصا وهذا غير نقص؟ طيب الجدار ماشي، فبنعبر تعبير اللي هو عبره دي قابل للمحل غير قابل، فما كان قابلا للمحل فنفيت عد نقص، وما كان غير قابل للمحل فنفيت فلا. تقول مثلا هذا الحمار لا يعقل شيئا، وإن كان لو أراد الله أن يجعلها قابلا، فإذا كان غير قابل له لو لم يأتي. بل لو قلت أن الجدار يتكلم وضحك عليك الناس وقالوا كيف تقول الجدار يتكلم، هذا شيء معروف، فجعلوا قبول. طيب إذن قالوا الله أصلا ليس معنى كلامهم، إذن الله ليس محيلا لأن يوصف بين المتكلم، لهذا لما نفينا عن الله صفة الكلام ليس نقصا هذا، لا، لأنه ليس محيلا قابلا لذلك. فقال فلئن زعمتم أن ذلك في الذي هو قابل من أمة الحيوان، يعني أنا كان يكون نفيا ناقصا إذا نسي عمن يكون القابل له من الحيوان، والرب ليس بالقابل صفة الكلام، هذا كلامهم وهذا تمهم لا شك، إذا قالوا نفي الكلام عن الشيء إذا كان القابل له نقص، وإذا كان غير القابل له فليس بنقص، والرب ليس بالقابل للكلام. فيقال سلب كلامه وقبوله صفة الكلام أتم للنقصان، أي إذا قلتم أنه لا يقبل أن يتكلم صار جد نقصا، يعني لا يتكلم هذا نقص، كمان غير محل غير قابل هذا شد نقصا، مما إذا قلتم إنه يقبل الكلام ولكن لم يتكلم، لأن من لا يقبل الكمال أصلا دون الذي يقبل الكلام ولكن لم يكن فيه الكمال، يعني إذا قلت إنه لا يقبل الكمال صار ليس أهلا لأن يكون كاملا، بخلاف ما إذا قلت إنه أهل للكمال ولكن سلب عنه لسبب من الأسباب. ثم ضرب مثلا إذ أخرس الإنسان يكمن حالة من ذا الجمال بأوضاح البرهان. إنسان الأخرس أكمل من جدار، لأن الإنسان الأخرس قابل للكلام وصفة كمال، والجدار ليس بقابل أصلا. شوف سبحان الله، شوف ردود الله العقلية. يقول طيب الإنسان الأخرس خلاص هذا نقص، والجدار ما يتكلم، استوى الجماد مع الإنسان في عدم الكلام، لكن يبقى أن الإنسان أكمل من الجدار. ليه؟ لأنه قابل للكلام، فما كان قابلا للكلام لكن لم يتصف بهذه الصفة لسبب من الأسباب أكمل ممن لم يكن محلا. فأنتم جئتم تكشلوها عمته، جئت تبرروا أنفسكم أن الله ما يتكلم للغير قابل، فأضفتم إلى هذا النقص نقصا لا يغفر لكم، كمان ليس محلا قابلا للكمال. كل هذا لا يا إخواني، لأنهم يحبكون أو يحبكون فسادهم ويريدون ألا تكون هناك ثغرة، لأنهم لو قالوا اللهم حل لهذا قابل لهذا لكن لسبب الأسباب ما تكلم، لو قالوا محل للكمال والكلام كمال لكن الله ما تكلم لسبب، لقلنا لهم إذا نلزمكم طالما أن الكلام كمال فالله منزه عن كل ناقص. يبقى هم قالك لا ده كمال، وإن كنا لسنا معتقدين هذا، ووالله ثم والله ثم والله لسنا معتقدين هذا فيما بيننا وبين أنفسنا، إلا أننا مع ذلك سنقول به. فالمصدر المؤكد ده في المجاز، لكن الآدي لا، كلام وصف نظيما ليس من هذا القبيل. من الذي أخرجها؟ والقرآن بلسان عربي مبين. الذي أخرجها هوانا، لأن أخرج اعتقادنا، نحن نعلمك لتكون بين يدي معلمك كالميت بين يدي المغسل. ما نعلمك لتستشكل؟ ما نعلمك لتقول كلم الله موسى تكليما؟ لا، نعلمك لتقبل هكذا. نقول لك مجاز، يبقى لك مجاز. عندنا مجاز. استوى معنا استولى، يبقى استوى معنا استولى. لا تقل بقى لغة العرب لا تأتي بهذا، وإن لم تأتي بلغة العرب فقد أتى به إبليس، وقد أفهمهم ذلك. طيب، فجحت أوصاف الكمال مخافة التجسيم والتشبيه بالإنسان، وقعت في تشبيهه بالجامدات، يعني حيث أردت أن تنزه فقد أوتيت من هذا الباب. يقولنا في صفة الكلام مخافة أن تشبهه بالإنسان، وأيهما أولى، أن يشبه الشيء بالإنسان أو بالجماد؟ سبحان الله، بالإنسان. ولهذا قال فلان حجر، يعني صلب ما يلين، فيشبه بالجماد إلا من هو أنقص ممن يشبه بالإنسان. يعني أنت أردت نفيت صفة الكلام ليه؟ الحجاج يا أخوان اعملوها تدرج في مناقشة هؤلاء، يعني أنت لخصها بعد ما تروح تدرج تدرج هذا. طيب الأول نفى صفة الكلام، طيب ألزمناهم بكذا، طيب ردوا قالوا إيه؟ نعم. فهنا قالوا نحن لا نصف الله بالكلام، لأننا لو وصفناه بالكلام لكان نقصا، حيث إنه يشبه الإنسان. نقول طيب، يعني أنتم تريدون أن ترفعوا الله سبحانه وتعالى وأن تنزهوه عن مشابهة الإنسان؟ نعم. طيب الإنسان أكمل أو الجماد؟ لا، الإنسان. طيب أنتم حين نفيتم عنه الكلام حذرا من تشبيه الإنسان فقد وقعتم في شر أشر من ذلك، هو تشبيه بالجماد. يبقى برضو لو شبهتموه بالإنسان أكمل شوية مما أن تشبهه بإيه؟ بجماد. فهو خلق الله الذي صوره، فصورك في أي صورة ما شاء ركبك، فعدرك في أي صورة ما شاء ركبك. الله أكبر، هتكت أسطاركم، هتك الله أسطارهم حتى صاروا ضحكة للناس. وعلى هذا فنقول إذا انتفت صفة الكلام على لا انتفت صفة الكمال، لأن عدم الكمال نقص. فإذا قالوا عدم الكمال نقص لمن يقبل الكلام، وأما من لا يقبل الكلام فليس انتفاء الكلام عنه نقصا، قلنا الذي ذكرناه من قبل. يبقى تدرج ذا مهم جدا. طيب، نفاة الكلام أيضا نلزمهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه. في فصل في الزمان بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله بأن كلام الخلق حقه وباطله هو عين كلام الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: أوليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خليقة الرحمن من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشان. من ألف وجه أن أفعال العباد خلق لله سبحانه وتعالى، فيكون كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحان ذي السلطان. لأنه إذا كان أفعال العباد مخلوق أو الكلام مخلوق يبقى هذا كله عين كلام الله سبحانه، يبقى كلامي كلامه هو سبحانه بحقه وبباطله. إذ كان منسوبا إليه كلامه خلقا كبيت الله ذي الأركان. هذا ولازم قولكم قد قاله ذو الاتحاد مصرحا ببيان. حذر التناقض إذ تناقضتم، ولكن طرده في غاية الكفران. فلئن زعمتم أن تخصيص القرآن كبيته وكلاهما خلقان، فيقال ذا التخصيص لا ينفي العموم ولا الخصوص كرب ذي الأكوان. ويقال رب العرش أيضا هكذا تخصيصه لإضافة القرآن، لا يمنع التعميم في الباقي وذا في غاية الإيضاح والتبيان. قال العثيمين رحمه الله تعالى: لما ألزمناه فيما سبق بأن نفي الكلام يتضمن نفي رسالة وبأن نفي الكلام يتضمن النقص، ألزمناهم بإلزام ثالث هو بأن نفي الكلام يتضمن أن يكون كلام الخلق كلهم حتى نباح الكلاب ونهيق الحمير كلام الله. لأنهم إذا قالوا إن كلامه مخلوق وكلام المخلوقات مخلوق، وإذا كان الكلام المخلوق يضاف إلى الله لازم أن يكون كلام المخلوقات كلاما لله. ما هو ده مخلوق زي ما أضفتم أنتم قلتوا كلام الله ده مخلوق وأضاف الله نفسه إضافة التشريع. طيب كلام العباد مخلوق مخلوق وهذا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى أيضا، لأنكم تقولون يضاف الكلام إلى الله وإن كان مخلوقا له. إذن كلام البشر وكلام الطير وكلام الحبيب وكلام الكلام كله كلام الله على زعمهم لأنه مخلوق لله. وإذا كان الكلام المخلوق يضاف إلى الله لازم أن يكون كلام المخلوقات كلاما لله، لأنكم تقولون يضاف الكلام إلى الله وإن كان مخلوقا له. إذن كلام البشر وكلام الطير وكلام الحمير وكلام الكلاب كله كلام الله على زعمهم لأنه مخلوق لله. الاتحادي الذي يقول باتحاد الخلق والخالق كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نصره ونظام، فصار أقرب قاعدة منهم لأنه طرد القول الذي يتناقض. كل ما خلق الله فهو كلامه وهو يتناقض، فجعلوا الكلام الذي أضافه الله إليه كلامه وكلام الناس ليس كلامه. يقول يلزمكم إذا قلتم أن الله لا يتكلم وأن الكلام مخلوق، يلزمكم أن تقول بأن كلام جميع الناس كلام لله، لأن كلام الناس كلام لله لأنه مخلوق، وإضافة كلامه إليه لا يمنع أن يكون غيره مخلوقا كما أضاف إليه البيت وهو خلقه، ولا يمنع أن تكون البيوت الأخرى مخلوقة له، وكما أضاف إليه الناقة ولا يمنع أن تكون النوق الأخرى مخلوقة له، كذلك أيضا أضاف الكلام إليه وهو مخلوق له، فكلام الناس مخلوق له. فعلى زعمكم يكون كلام الناس كلام الله لأنه مخلوق. فإذا قلتم إن الكلام وإن كان مخلوقا فهو كلامه، لازمكم أن تقولوا إن كلام المخلوقات كلام الله. نقول لهم إذا قلتم أن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق، قلنا يلزمكم أن تقولوا بأن كلام الناس كلام الله لأنه مخلوق، حيث جعلتم ما خلق الله من الكلام كلام الناس، فيلزمكم على ذلك أن يكون كلام المخلوقات كلام لله لأنه مخلوقة. فأي فرق بين الكلام الذي هو كلام الله وأنتم تقولون مخلوق، وبين الكلام الآخر وأنتم لا تنكرون أنه أيضا مخلوق؟ كلها مخلوقة. فإذا كانت الإضافة عندكم لأنه مخلوق فهذا يشمل جميع الكلام حتى كلام الخلق. ولهذا أهل الوحدة والاتحاد قالوا نعم كلام الورى كلام الخلق، وقالوا في البيت المشهور وكل كلام في وجود كلامه سواء علينا مفروغ ونظام. قال المؤلف وليس قد قام الدليل بأن أفعال العباد خلقة الرحمن؟ فالجواب بلى، دليل واحد. قال المؤلف من ألف وجه أو قريب الألف يحصيها الذي يعنى بهذا الشيء. 900 دليل تدل على أن أفعال العباد مخلوق، يحصيها الذي يعنى بهذا الشان يعتني به ويلتمس الأدلة النقلية والعقلية من كتاب والسنة والعقل والحس. طيب، فيكون كلام كل كلام هذا الخلق عين كلامه سبحانه ذو السلطان. لماذا كان عين كلامه؟ لأنه مخلوق له. فأنتم تقولون كلام الله مخلوق له، فجعلتم الكلام المخلوق عين كلام الخالق. نقول لهم وكلام البشر مخلوق، فعلى رأيكم يكون عين كلام الخالق سبحانه ذي الشان. طيب، فيقول فهذا يلزمكم ما دمتم تجعلون القاعدة كل كلام خلقه الله فينسب إليه، فليكن كلام الخلق منسوبا إلى الله، وبالتالي يكون فرق بين كلام المخلوق وكلام الخالق سبحانه. كبيت الله أضاف الله إليه خلقا لكنه أضافه للتشريع. لما أضاف الله البيت إليه خلقا، هل منع أن يكون غير بيت إليه خلقا له؟ لا طبعا. هو خلق المساجد الأخرى، خلق الجبال، فلما أضاف الله البيت لنفسه خلقا لم يكن هذا مانعا بأن ينسب إليه المخلوقات أيضا، بل كلها مخلوقة لله، بل الجبل والشمس وكل ذلك منسوب خلقا إلى الله سبحانه وتعالى. ولو زعمتم أن تخصيص القرآن كتخصيص بيته، يعني أن الله أضافه إليه تشريفا وتعظيما، انتبه لهذه المسألة، كما أضاف البيت إليه تشريفا وتعظيما، نقول هذا لا يمنع أن يكون غير البيت مخلوقا لله ومنسوبا إليه، كذلك لا يمنع لما أضاف الكلام لما أضاف الكلام إلى نفسه أن يكون كلام غيره منسوبا إليه ومخلوقا. فالحقيقة أن الكلام باعتبار ما أضيف إلى الله هو ما أضيف إلى البشر، كالبيت باعتبار إضافته لله وكغيره من الأكوان. فتخصيص البيت بأنه بيت الله وهو الذي خلقه لا يمنع أن يكون خلق غيره أيضا وينسب إلى الله خلقا. فأضاف الله الكلام الذي زعمتم أنه مخلوق لنفسه لا يمنع، أو إضافة ذلك لا يمنع إضافة أن يكون غيره من الكلام. فصار الآن أنه يلزم على قولهم إن كلام الله مخلوق أن يكون كل كلام في وجود كلاما لله منسوبا إليه، لأن العلة في نسبة كلام الله إليه أنه مخلوق له. يعني لماذا بما تفسرون حتى يسمع كلام الله؟ هل لأن الكلام صفته؟ قال لك لا، لأن الكلام خلق. يعني علتكم في الإضافة أنه مخلوق لله ولهذا صحة الإضافة إليه، يقول آه. يقول طيب وكلام العباد من الذي خلق؟ يقولون الله. إذا نقول استوى كلام الله مع كلام الإيه؟ مع كلام المخلوق، وبالتالي إذا كانت العلة هي الخلق يبقى القرآن كلام الله وكلام البشر كلام الله، طالما العلة هي الخلق، طالما العلة هي الايه؟ الخلق. كرغبة التشريف مش تشريف، هذا مش العلة هنا. العلة انت بتقول دي إضافة مخلوق لخالق. كونه أشرف لا يمنع غيره. فناقض الله أضافها الله لنفسه مع أنه خلق النخة كلها، أضافها إلى نفسه صحيح من باب التشريف بس هو أضافها لنفسه ليه؟ لأنها من خلقه. فصحة الإضافة لأنها مخلوق. لو لم تكن الناقة مخلوقة لله ما أضافها الله لنفسه، لكنه مخلوق كريم مخلوق شريف. إذن الباب واحد، لما أضاف الله القرآن لنفسه؟ إضافة صفة ولا مخلوق؟ عندهم عند المعتزلة إضافة مخلوق. طب وكلامنا مخلوق، إذن إضافة الكلام إلى الله إلى القرآن لا يمنع غيره، فالتخصيص هنا دال على التشريف لا على حصر الخلق. فلما نقول الله ما قالش إلا كلام الله، ما قالش كلام زيد وعبيد، ما قالش كلام الطير والحيوان، نقول هذا باب التشريف بس، لكن لا ينفع أن يكون غيره خلقا لله، وبالتالي يكون كل الكلام في الوجود لله، طالما أن العلة في الإضافة هي إضافة الخلق. فنقول هذه العلة ثابتة في كلام الناس، فإن كلام الناس مخلوق لله فألزمكم على هذا أن يكون كلام الناس كلام لله، كما قلتم في الكلام المخلوق أنه مسؤول الله، فأيضا هذا كلام مخلوق فينسب إلى الله. فإذا قالوا إن نسبة الله كنسبة البيت إلى الله، قلنا لهم نسبة البيت إلى الله لا تقتضي التخصيص يعني في الخلق، فإن الله أضاف البيت إليه على سبيل التشريف، وأما على سبيل الخلق فإن غير البيت داخل في كونه مخلوقا لله كرب العرش. هل نقول إن الله لما أضاف ربوبية العرش فصار ذلك أن يكون ربا لغيره؟ لا، ما نقول هذا. فالتخصيص لا يمنع التعميم، خلي بالك التخصيص لا يمنع التعميم، بل يبقى العام على بابه، ويبقى التخصيص لنا ندور له المعنى. فلما ثبت ان المعنى على قولكم يعني ان التشريف لم ينفي العموم وهو الخلق، وده مرادنا هنا، انتوا عندكم ان ده اضافه مخلوق، يبقى صار القران مخلوق لله اضافه الى نفسه، يبقى كل كلام هيضاف الى الله بمقتضى العله اللي تحطوها وهي الخلق. فده قلتم لا، ده الكلام ده يختلف عن كلام المخلوق، نقول فيه في الخلق لا، في التشريع ده لا يمنع التخصيص، ده لا يمنع التعميم. نعم نعم. الايه مش قوي، لانهم هم بيقولوا القرآن كلام الله، كلام الله عندهم حقيقه في ايه، في النفس يعني، هو كلام نفسي، فالمعنى من الله واللفظ من جبريل. الآخرون المعطلة المعتزلة لا، ده اللفظ والمعنى من هؤلاء، هو من 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 وجه طبعا، لأن هم اتفقوا على ان اللفظ ليس من الله، وعليه فاللفظ مخلوق، فاللفظ مخلوق. نعم طيب. ثم قال رحمه الله تعالى فصل في التفريق بين الخلق والأمر، قال ولقد أتى الفرقان بين الخلق والأمر الصريح، وذاك في الفرقان، وكلاهما عند المنازع واحد، والكل خلق ما هنا شيئان، والعطف عندهم كعطف فرض من نوع عليه، وذاك في القرآن، فيقال هذا ذو امتناع ظاهر في آية التفريق ذو تبيان، فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر للجريان، وأبان عن تسخيرها سبحانه بالأمر بعد الخلق بالتبيان، والأمر إما مصدر أو كان مفعولا هما في ذاك مستويان، مأموره هو قابل للأمر كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور كالمخلوق ينفى لانتفاء الحدثان، وانظر إلى نظم السياق تجد به سرا عجيبا واضح البرهان، ذكر الخصوص فعله متقدما والوصف والتعميم في ذا الثاني، فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا ووصفا موجزا ببيان، فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. تفريق بين الخلق والأمر. يقول الشيخ العثيمين الجهمية والمعتزلة الذين يقول لنا كلام الله مخلوق لا يفرقون بين الخلق والأمر، مع أن الله فرق بينهما فقال ألا له الخلق والأمر، اللي بيقول القرآن مخلوق يبقى أمره مخلوق كسائر خلقه، والأمر هو القرآن يعني الوحي، قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ففرق بين الخلق والأمر فبينهما فرق عظيم. والفرق بين الأمر والخلق يظهر به أيضا الفرق بين المأمور وبين المخلوق والخلق. طيب والفرق بين الأمر والخلق يظهر به أيضا الفرق بين المأمور وبين المخلوق. الفرقان هنا بمعنى التفريق المراد بالفرقان الثانية القرآن. طيب وقلاهما عند المنازع واحد المراد بالمنازع الذين يقول بين القرآن مخلوق فالأمر والخلق عنده سواء والكل إيه خلق. طب وكل العطف عندهم إيه بقى على له الخلق والأمر؟ يقول الشيخ العطف عند المنازعين كعطف الفرد من النوع على النوع. فقوله كعطف الفرد من النوع من نوع عليه فالضمير يعود على النوع وذاك في القرآن يعني عطف الفرد على النوع موجود في القرآن فيكون الفرد غير خارج عن النوع كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها فالروح من الملائكة يبقى يقول لك أنا له الخلق والأمر يبقى ده عطف فرد من نوعه على نوعه عاد كما تقول حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى منين ولا غير الصلوات؟ من الصلوات. والروح من الملائكة ولا غير الملائكة؟ نعم. يبقى برضو أنا له الخلق والأمر والأمر من الخلق بس. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال وإذا من أيضا من النوع هذا فرض من النوع فعص هذا الفرض من النوع على النوع لا يقتضي المغير بل ممكن الاهتمام العناية وهكذا. سبحان الله شوف الأبالسة يأتون فلكل قوم شبهة. إياك أن تغطر ما تقول لي هذا ده فلان ده لو كان على غلط ما كانش يكلم الكلام اللي ما هو بيجيب قواعد اهو ما هو يقوله ايوه نعم بس القواعد هذه اتى بها استدل بها على استدلالا باطلا ولا استدلال حق؟ لان بعض الناس يا اخوان يغتر بالفصحاء البلغاء بمن يحسن الكلام بغض النظر عن كلام ايه. ولهذا ما من صاحب باطل إلا عنده شبهة إلا عنده شبهة. طيب قال ده إذن فهذا عطف فرض على النوع في قوله تعالى لا الخلق الأمر الأمر من الخلق لكنه فرض من أفراده فعطف الأمر على الخلق عند هؤلاء المعطلين ده بعطف الفرض على النوع. طيب فيقال ده ممتنع طبعا يعني التفريق بين الأمر والخلق. فالله بعد الخلق أخبر أنها قد سخرت بالأمر الجريان كما قال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فالنجوم معطوفة على السماوات فهي مخلوقة أم غير مخلوقة؟ مخلوقة مسخرات حال من النجوم بأمره. فإذا الأمر صار بعد الخلق فإذا كان عندنا خلق سابق وأمر لاحق هل يمكن أن نجعل أمر من الخلق؟ لا يمكن. هي خلقت ثم وجهت سخرت بأمر الله فدل ذلك على أن الأمر هو الأمر غير الخلق. طبعا ده كلام ممكن تعود لك ألف سنة كده إن شاء الله ما تسمعوش إلا إذا تربيت على مائدة السنة. ولهذا وعد فكر وانت نايم في بيتك اللي عندك وعند أهل السنة راح تفكر كده يعني ممكن يأتيك شيطانك يغريك بهذا إن ده حاجات بسيطة يعني يعني هو اللي عند أهل السنة. ما احنا عارفين القرآن الفيدي ليس كلام الله القرآن هو كلام الله سبحانه تكلم به حقيقة وبس وخلاص. يعني مثل واحد مثلا احنا النهاردة كنا بناخد مثلا تقرير القرآن كلام الله فهو عادي موضوع مفهوم يعني لكن انت سمعت كل ده الشبهات وردها والإلزامات سمعتها كم مرة في حياتك؟ أكيد 50 مرة لحد ولا مرة. فلا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لما تذكروا قولوا الألفين ما يستوي. شوف الكلام الجميل أنتم تقولون عطف تقتضي المغير العطف هنا لا يقتضي المغيرة لأنه عطف فرض من نوع على نوع. طيب ابن القيم يقول نقرأ الآية الأول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حفيظ، والشمس والقمر والنجوم كمان مسخرات بأمر. قال له الخلق اللي في أول الآن، والأمر اللي فين يا محمد؟ أيوة كده محمد الله يبارك. شو بقى من نجع بالنية والبطنية؟ شو بقى الكلام اللي دل على أبوه، على أبوه مش طبط مطابة ممشاكم مسخرات. طبعا ما شاء الله محمد أسد سنة دلوقتي هناك، بس ربنا يحفظه. مسخرات قال له الخلق لو في مطلع الآية، والأمر في مسخرات، يبقى خلق وسخر. فإذا كان الخلق والأمر واحد، كيف يستقيم الخلق مع التسخير؟ شوف الاستنباط فعلا سبحان الله. القرآن فعلا هو كل شيء، بس نحن نعطى من القرآن على قدر علمنا. هنيئا يا أخوان اللي يؤتى القرآن زي أحمد وشيخ الإسلام ويقرأ القرآن. أنا ظني لو هتقرأ الآية دي الآن طعمها ولذتها عندك تختلف. فما مضى شيء والآن شيء، زي ما أنت بتقرأ ألف مرة والعاديات ضبحا في الموليات قبحا في المبرد صبحا، فقد يعجبك السياق والنسق والقلقلات والوقوفات وكذا لذة، لكن لذة المعنى هتضاف لو عرفتها وأنت تتأمل آيات الله سبحانه وتعالى. فشوف يقولك إيه، فإذا الأمر مسخرات بأمره، فإذا الأمر صار بعد الخلق، فإذا كان عندنا خلق سابق وأمر لاحق، خلق سابق أمر لاحق، هل يمكن أن نجعل الأمر من الخلق؟ لا يمكن. هي خلقت ثم وجهت سخرت بأمر الله، فدل هذا على أن الأمر غير الخلق. الله أكبر. فإذا نقول جعلنا الأمر من الخلق خطأ لوقوعه بعده، فهي قد خلقت وانتهت ثم أمرت أمرا جديدا بالتسخير، سخرت بأمر الله. ثانيا نقول إن الأصل في العطف المغايرة في الذات والجنس والنوع، ولا يمكن أن نجعل عطفا باب عطف الفرد على النوعي أو الخاص على العامي إلا بوجود دليل. يعني الأصل عطف المغاير سواء في الذات في النوع في الجنس، عاوز أقول دي من باب عطف فرد من أفراد النوع على النوع، أقول الدليل، ولا الأصل عطف يرتبط المغاير دي غير دي. فأنا مثلا ما قلت تنزل ملائكة والروح، أنا قلت لما عطف الفرد على النوع هنا عندي الدليل إن ثبوت أن الروح ملك، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، قلت عطف خاص على عام لأنها إيه؟ لأن سمت إن الوسطى من الصلوات الخمس. طيب، فقوله تعالى لا خلق القرآن، الأمر هنا هل هو مصدر أو اسم مفعول؟ شوف القواعد، انتبه. الخلق والأمر، يا سلام، هل ده مصدر الأمر ولا اسم مفعول؟ يقول ابن القيم اجعلها مصدرا أو اجعلها اسم مفعول، كلاهما يدل على أن الأمر ليس هو الخلق. وجه ذلك أنك إذا جعلت الأمر مصدرا وهو الأظهر، فإنه يدل على أن هذا الأمر حصل بالقول، يعني خلق ثم أمر. الأمر دل هذا على أن هذا الأمر حصل بالقول، ألا له الخلق والأمر، والأمر لا يكون إلا بالقول. خلق فأمر، أمر بالتسخير، فالأمر أي من الله ولا يكون إلا بالقول. وإن جعلت الأمر بمعنى اسم مفعول والمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، فإنه ما من مأمور ألا له الخلق والأمر، لما كنتش محفوظة بمعنى مأمور، حتى لو جعلته بمعنى مأمور، فما من مأمور إلا قد وجه عليه أمر. فمن لازم وجود المأمور وجود الآمر. فإذا عاد التأويل الثاني وهو أن تجعل الأمر اسم مفعول إلى المعنى الأول، وهو إثبات الأمر لله عز وجل. والأمر كما تقرر عندنا الآن هو غير الخلق، والأمر إما مصدر وهذا هو الأصل، أو كان مفعولا وهذا رأي المعطلة. يكون الأمر ما هو شيء يتصف به الخالق ووصفه، بل الأمر بمعنى أن المأمور المخلوق هما في ذاك مستويان. طبعا ده كلام ما تقوليش بقى عايز في أولى ثانوي ويقعد يدرسك العقيدة، ولا في أولى كلية يقعد يدرسك العقيدة. عيب يا راجل بقى، عيب يا راجل بقى، الواد يعرف حرف الكلام ده، ده ولا شيخه حتى. ما ينفعش تحط ذهنك وعقلك لطالب في أول كلية ولا في ثالث ثانوي درس أحرفا من على النت، ولا سلم مذكرات، ولا سلم أوراقا فانقلب شيخا بين عشية وضحاها. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فذهب إلى الجامعة وهو لا يعي شيئا، فعاد منظرا ومتخصصا. ما شاء الله، أنت هذا كلام غالي، هو ده العلم، هذا هو العلم. قوله تعالى ألا له الخلق والأرض، هم هنا فرقوا بين الخلق والأمر. قاعدتهم إيه؟ توفيق تفريق الخلق والأمر. قالك ده فرض من أفراد النوع، يعني عطف خاص بعد عام، ده دليل على مزية أو كذا، لكن هو واحد. فالروح من الملائكة والصلاة الوسطى من الصلوات، وهذا في اللغة يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح، يصلح في اللغة أن أعطف الخاص على الحاج، أن أعطف الخاص النوع على النوع، هذا خاص، هذا جاري في اللغة. قال ابن القيم ده ما يستقيمش عندنا الآن، هذا لا يستقيم عندنا. ليه؟ لأنه انظر إلى الآيات من أولها، فستجد خلقا وتسخيرا، والتسخير أتى بعد الخلق، ولا يكون إلا بالأمر، مسخرات بأمره. فهذا دليل على أن الأمر ليس الخلق، لأن الخلق يسخر نفسه. لهذا قال فإذا الأمر صار بعد الخلق فيسخر بأمر الله. فلما يقول الله ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق السابق والأمر بالتسخير هذا، فدل هذا على أنه ليس من فرض النوع، بل هو غير هذا النوع، هذا نوع وهذا نوع. الأمر الثاني الجميل في قول الله سبحانه وتعالى أنا له الخلق والأمر. الأمر هذا مصدر ولا اسم مفعول؟ عند أهل السنة أنه مصدر، فيكون الأمر بالقول، أنا له الخلق والأمر، فهو الأمر سبحانه وتعالى بقوله، إنما أمره إذا أراد أن يقول شيئا، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مسخرة بأمره. فالأمر ده مصدر، أمر يأمر أمرا، يبقى الأمر هذا مصدر ودال على أنه بالقول. الجهمية لك لا، ده مأمور، ده اسم مفعول، يبقى ألا له الخلق والأمر. المأمور مفعول مخلوق، ما فيش فرق عندهم الخلق والأمر. يبقى المأمور، يبقى الأمر هنا المأمور بمعنى اسم المفعول. شوف عشان يهرب، يعني الناس دي ضلوا على ايه يا اخواني؟ ضلوا على علم، وضل اظلم من هذا الذي اضله الله على علم. فلا تعش في الشبهات، اطلب الحق. والله لو اورد عليك جهمي هذا وانت سلفي لما استطعت ان ترد عليه، لان هذا يا اخواني يحتاج الى علم بايه؟ مش علم باللغة، والعصر يقتضي المغايرة في الذات والجنس والنوع، ولا ما يقتضي المغايرة، وإيه أنواع المغايرة. ولهذا يقول اصبر يا أخي، اصبر، العلم واسع يحتاج والله إلى أمد وظهر طويل ورسوخ من لغة وأصول وحديث وكله وعقيدة. هذا العلم صعب والله يا أخواني، صعب. قال أنت لو جعلته مفعولا فسيان عندنا في المعنى، فإنه دال أيضا على أن الله يتكلم. ليه؟ هذا مأمور، إذا مخلوق، نقول والمأمور أليس له، أليس لابد أن يكون له من آمر؟ بلى. فمن الذي أمر؟ إذن في النهاية نحن عندنا آمر، سواء جعلته مصدرا أو جعلته اسم مفعول، فعندنا لابد من الآمر. فإن سلمت لنا فإن الأمر هو المصدر، إذا الله عز وجل الآمر، وتبت ورجعت وأنت، فذاك خير لك. وإن أصررت على هذا وأن الأمر بمعنى المأمور، قل له المأمور لابد له من آمر، هل رأيت مأمورا بلا آمر؟ فلو قلت له ألا له الخلق والأمر، وجعلت الأمر مأمورا، فمن الآمر؟ والآمر هذا يأمر بما؟ بمخلوق. طب هو مخلوق كيف يأمر؟ وده اللي اختصره جدا الإمام أحمد لما يرد على ذلك، بيقول إنما أمر إذا رجع أن أقولها كن فيكون. فإذا كانت كن مخلوقة، فبأي شيء حصل الخلق؟ إنما أمر إذا رجع أن يقول له كن فيكون. فإذا استوت كن مع يكون، إذا استوت فمن الخالق إذا؟ فكن غير فيكون، فكن بها الخلق، فكان الخلق اللي هو يكون. مأموره هو قابل للأمر، يعني ليس هناك مأمور إلا وقد صدر إليه الأمر فقبل الأمر، زي المصنوع، هل يوجد مصنوع بغير صنعة؟ إذا لا يوجد مأمور بدون أمر، كالمصنوع قابل صنعة الرحمن، فإذا انتفى الأمر انتفى المأمور، كالمخلوق ينفي الانتفاء ينفى الانتفاء الحدثان، يقول إذا انتفى الأمر انتفى المأمور، وإذا لم يوجد مأمور لا يوجد أمر. أنت قلت مأمور، لو نفيت الأمر حتما ينتفي المأمور، ولو أثبتت المأمور أثبتت الأمر، تاخدك عادل خبرك، لو أثبتتم مأمورا معاكم، فمن الآمر؟ لا لا لا، ما فيش آمر، إذا ما في مأمور. هذا الكتاب مصنوع، من الذي صنعه؟ شخص. إذا مصنوع لابد له، فلو نفيت أن يكون له صانع، إذا ننفي مصنوع، إذا ننفي إيه؟ مصنوع. وإذا لم يوجد مأمور لا يوجد أمر، فهما متلازمان، فإذا انتهى الأمر فلا مأمور، ولم يوجد من يوجه إليه الأمر، لكن إذا لم يأمره لم يكن هو مأمورا، كما أنه أيضا إذا انتفى المأمور إلى غيره. واضح الكلام؟ طيب، قوله ذكر المخصوصة، ذكر الخصوصة وفعله متقدما، والوصف والتعميم في ذا الثاني، ذكر خصوصا إن ربكم الله الذي خلق السماوات، هذا خاص أم عام؟ خاص، ولم يقل خلق كل شيء. طيب، يغشي الليل والنهار خاص، والنجوم مسخرات بأمره، يقول ذكر خصوصا في علم تقدير، ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم، أهل له الخلق ولم يقل خلق كذا بخلاف الأول، أتى بالفعل وخص الإيه؟ المفعول. وفي الثاني عمن قال ألا له الخلق والأمر، والأمر يأتي في أول آية مقيد بالنجوم والنسخة الأمر، وقوله فأتى بنوعي خلقه وبأمره، ما هما النوعان؟ فعلا ووصفا، الفعل والخص الذي خلق السماوات والأرض، والوصف والعام اللي هو الخلق، اللي هو الخلق خلق السماوات والأرض، هذا فعل، ألا له الخلق هذا وصف، والنجوم مسخرات بأمره هذا أمر متعلق بفعل خاص، فأتى بنوعي خلقه وبأمره فعلا وصفا موجزا ببيانه، موجزا ويجوز موجزا، وكلاهما صحيح، يعني إن كنت تريد الهدى فتدبر القرآن. هنا ماذا يريد أن يقول يا أخوان؟ مسألة خاصة العام هذا، لكن هذا خلاف الخصوص الأول، ولا في عموم الوصف؟ خص الفعل ان ربكم الله خلق السماوات والارض ثم عم الوصف على له الخلق. تمام.
فلو كان الامر دخلا في الخلق
لو كان الامر مخلوقا لما احتاج الى الى العطش خلاص كان يكفي له الخلق فلما الامر من الخلق فهو في الوصف عم وفي الفعل خاص. تمام. قول يا محمد. ذكر الخصوص ان ربكم هذا خاص ام هذا خاص ولم يكن خلق كل شيء. ده فين؟ ده هذا في الخلق اللي هو الفعل يعني. ثم ذكر بعد ذلك الوصف والتعميم الا له الخلق في الوصف. فالخلق صفه اما افراد الخلق هذه خواص، يخلق سماء يخلق ارض يخلق انسان يخلق كذا. افراد الخلق هذه خواص، خلق السماوات بلا خاص، خلق الأرض بلا خاص، لكن الوصف هو كخالق سبحانه، وصف الخلق المنتزع من اسمه سبحانه وتعالى الخالق، هذا عام، فهو خالق كل شيء، لكن ممكن يكون خلق السماوات هنا، خلق الأرض هنا، هذا الفعل خاص، خلق السماوات خاص، لكن الأرض خاص الفعل كذا. طيب، ولم يقل خلق كذا ألا له الخلق في كذا وكذا، بخلاف الأول إن ربكم الله خلق السماوات والأرض أتى بالفعل وخص المفعول خلق السماوات والأرض، وفي الثاني ألا له الخلق والأمر عما، والأمر يأتي في أول الآية مقيد بالنجوم الأمر، والنجوم مسخرات بأمره، وفي آخر الآية أتى بالعام الأمر، يبقى هناك مسخرات بأمره وثاني هنا الأمر، فأتى بنوعي خلقه وأمره فعلا ووصفا، فيريد أن يقول بنوعي الخلق والأمر. إيه هي دي بقى؟ مربط الفرس. كلمة بسيطة جدا عاوز يقول لو كان الأمر وحيدا وهو إنه مخلوق لا دخل في أحد نوعي الخلق، يا العام يا الخلق. لكن لما أثبت نوعي الخلق وجعل الأمر كذلك نوعين فدل على أنهما متغيران كل واحد أهم بذاته، لأنه لو كان أحدهما واحد لدخل في الآخر، لو كان أحدهما اثنين والآخر واحد لا دخل هذا لا أمكن. وأنا عندي كده الفرد يدخل في النوع لما يكون واحد من، لكن لما يكون هو يساويه فما يدخل. فذكر نوعين للأمر ونوعين للخلق، ذكر الأمر الخلق العام والخاص، وذكر الأمر العام والخاص. الخلق الخاص إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في سبع أيام إلى آخر، والخلق العام ألا له الخلق، ما أضيف المفعول الأول وغيره، وجعل الأمر خاص ونجوم مسخرة بأمره، وجعل الأمر عام له الخلق والأمر، فدل على أنهما رأسان. فالله عز وجل هو الخلق العام والخاص، وله الأمر العام والخاص. فله الأمر سبحانه وتعالى في كل شيء، وله الأمر إلى النجوم، وله الأمر إلى كذا، وله الأمر إلى كذا، وله الأمر إلى كذا. يبقى من الآية نفسها آية الأعراف دلت على أن الخلق غير الأمر، ولو كان الأمر مثلا خاصا فقط، لو كان الأمر ده خاص أو كذا لأمكن دخوله في الخلق العام. يبقى كان بعد ذكر الخلق الخاص والأمر الخاص يكتفي ألا له الخلق بس، طالما الأمر مخلوق لكن لا أدى له الخلق والإيه، يجي بقى الشعراوي يقول الكلام ده، ما يقدرش يقول الكلام ده، الحاجات دي ما يقع عليها إلا السلفي بس، ما يقدرش. ولهذا ترى تبهر باللغة وتبهر بكذا وفي النهاية طلع بيه انت ولا حاجة إلا النذر اليسير. بعد ذا كله أطلع بقى بإني أنا زعلان من السيدة زينب واتصالحت على السيدة زينب، لا، لما ده يطلع إيه بقى؟ طلع لك تعظيم الله، تعرف الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، خلاص؟ ده الفرق. ولهذا احنا بنقول لك ليس كل ما طرح يكون مقبولا، ولا كل ما ظننت بحرا يتكلم يكون بحرا مقبولا، انما شوف الكلام. ولهذا اذا تعجبت كيف يستنبط السلف هذا، وكيف يصل السلف الى عظمه هذا الاستنباط، فعلا من هذا العجب يزول سريعا اذا عرفت قاعده ثانيه، الا وهي هي البطل بيجيب الكلام ده ما يجيبوش ظني عقول بشر لا تستنبط وحدها. ايوه ماشي، بس معطاء ما هو كل حد الضلال والهدى. انا عاوز بقى يا جماعه، احنا عايزين الحاجات بقى اللي هي انتوا بتوعنا بتوع الفجر، يعني عايزين الحاجات اللي هي خاصه يعني. بص الكلام ده يا شيخ حسين تجد ان ايه صاحب، ما اظنش ان ممكن انسان بنفسه كده مجرد بعقله بذكائه بقواعد علم نحو منطق يوصل الكلام ده. ده فعلا كلام هداية، بس ده إذا تعجبت من هذا الإتقان فيزول عجبك إذا عرفت قاعدة، ألا وهي أحسنت يا عبد الرؤوف. أيوة كده عبد الرؤوف أصلاً في العلالة شوية فبيجيب من فوق. صح كده، إذا عرفت أن النص معصوم في لفظه ومعناه فلا العجب. فكما أنك كما أن القرآن في لفظه حير العقول فأبى أن يأتوا بمثله ولو سمع بعضهم لبعض ظهيرا، ففي المعنى أيضا حير عقول البشر فأعجز هؤلاء الضلال المبتدعة ما أتوا بقواعد يلبسوا بها، كيف أن الله سبحانه هدى الذين آتاهم البصيرة لإخراج الحق بالفهم الصحيح. يبقى ده هداية من الله، لا يمكن يكون دي قدرة بشرية مجردة محضة زي حفظ السنة كده، واللي بيحفظ ربع مليون واللي بيحفظ 200,000 ومش معقول. لكن الله أراد حفظ اللفظ، وحفظ لفظ السنة من حفظ لفظ القرآن، لأن كليهما وحي، ولأن السنة تفسر القرآن. يبقى خلي بالك يزول لما تيجي تقول ازاي السلف حفظوا المئات الألوف، دي هداية، ده توفيق. ازاي في كل عصر حتى لو يعني اصبحت الظلمات حالكة في البدع، لانك ترى سبحان الله من يمن عليه ببصيرة السنة، لان دي حجة الله. فايضا القرآن موجود لفظه ومعناه لتقوم به الحجة، فلا بد ان يوجد من تقوم به الحجة في كل عصر. هذا امر عجيب. قاعدة التوفيق بقى ايضا وضع فصل بين الوضاف الى الله من العيان والاوصاف، وكذلك اخبار الله ايه عنه، لانهم طبعا قالوا ان القران مضاف الى الله سبحانه وتعالى، اضافه مخلوق لخلق، فتكلم هو بقى عن قاعده الايه الاضافه بين الاعيان والاوصاف. وطبعا هذا احنا ذكرناه لكم من قبل، وحاصله بان المضاف الى الله سبحانه وتعالى على قسمين، أعيان ومعان. المعاني مضافة على أنها إيه؟ صفة الموصوف، والأعيان مضافة على قسمين، طارة تشريف وطارة صفة. إيه التشريف وإيه الصفة؟ التشريف اللي كانت منفصلة بنفسها في الخارج، والإيه؟ والصفة إذا كانت متصلة. طيب دي اللي هي قاعدة، هو بقى ذكر بعد ذلك مقالة الفلاسفة والاتحادية في كلام الرب، وختم بقى هذه بإيه باللي هي قاعدة الإضافة. نقرأ الأبيات بس لوضوح ذلك إن شاء الله. قال: والله أخبر في الكتاب بأنه منه ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين، فالأعيان خلق الخالق الرحمن، والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان، ونظير ذا أيضا سواء ما يضاف إليه من صفة ومن أعيان، فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قامت به كإرادة الرحمن، وإضافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا ما هما سيان. فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف يفترقان، وكلامه كحياته وكعلمه في هذه الإضافة إذ هما وصفان، لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. فانظر إلى الجهمي لما فاته الحق المبين وواضح الفرقان، كان الجميع لديه بابا واحدا والصبح لاح لمن له عينان، وأتى ابن حزم بعد ذاك فقال: ما للناس قرآن ولا اثنان، بل أربع كل يسمى بالقرآن، وذاك قول بين البطلان. هذا الذي يتلى وآخر ثابت في الرسم يدعى المصحف العثماني. طيب خلونا نقف عند كلام ابن حزم لأنه يحتاج وقفة شوي. أما التفريق بين الأوصاف، قال الشيخ: بين المؤلف الفرق بين ما يضاف إلى الله وما يضاف إلى الأوصاف والأعيان. أما ما يضاف إلى الله إما أن يكون عينا قائمة من نفسها، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره، وهذا نوعان: إما أن يضاف إلى الله بالإضافة المعروفة، وإما أن يضاف إليه بمن. فهنا الأول مضاف بمن، والثاني مضاف الإضافة المعروفة، وهذا المضاف بمن أو بالإضافة المعروفة إما أن يكون عينا قائمة من نفسها، وإما أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره. كل واحد من هذه له حكم. فالله أخبر في الكتاب بأنه منه، أخبر الله في القرآن بأن القرآن منه، قال تعالى: حاميم تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم. والله أخبر في الكتاب بأنه منه، بأن إيه؟ القرآن منه، تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت من الرحمن. وهنا أضاف القرآن إليه بمن، والقرآن كلام، والكلام وصف متكلم، إذن فيكون المضاف إلى الله بمن مخلوقا أو غير مخلوق، يكون غير مخلوق لأنه ليس شيء من الله مخلوقا، لأنه صفة، وصفة قائمة من الموصوف، والموصوف الرب عز وجل وهو الخالق، إذن فيكون القرآن غير مخلوق. ومجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالغير. المجرور بمن نوعان، عين ووصف قائم بالعين. الوصف القائم بالعين هذا وصف لله، والعين نفسها هذا خلق من خلق الله. فالأعيان يعني الأعيان المضافة إلى الله بمن، بمن خلق الخالق الرحمن، ولا خلق الخالق الرحمن. والوصف بالمجرور قام لأنه أولى به، الوصف يعني الوصف المجرور بمن، قام بالمجرور، المجرور هو الضمير. فتقول مثلا: القرآن نزيل منه، أي من الله، إذن قام بالله عز وجل. فإذا كان قائما بالله وهو وصفه لازم أن يكون غير مخلوق، طالما أن الوصف قائم بالله، كما قال: لا لكن وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الذي في السماوات والأرض أوصاف أعيان، أعيان، إذن تكون مخلوقة. فالمجرور بمن المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وإن كان وصفا لا يقوم بنفسه بل بغيره فهو صفة من صفات الله غير مخلوقة، مثل تنزيل الكتاب من الله. والوصف بالمجرور قام بالمجرور متعلق بقام لا متعلقا بالوصف، بالمجرور قام، يعني الوصف إذا جر بمن فهو بالمجرور قام لأنه أولى به في عرف كل لسان. نظير ذا المشار إليه المجرور بالميل. إذا قلنا إرادة الله فالإرادة وصف أضيفة إلى الله، لما كانت وصفا فالوصف يكون بنفسه لأنه ليس عينا، إذن يكون صفة لله عز وجل غير مخلوق، لأن صفات الله غير مخلوقة. ولهذا قال فإضافة الأوصاف ثبتت لما قال. طيب زي الإرادة، الإرادة وصف مش عين، إنما إضافة العين ثبت له ملكا وخلقا، يعني هو الذي ملكه وخلقه، ما هما سيان. يعني الأوصاف والأعيان، الأوصاف صفة والأعيان خلق، وبينهما فرق عظيم. فانظر إلى بيت الإله وعلمه، فالعلم ده وصف، وبيت الإله هذا خلق، وطاهر بيتية. أما علمه فعلم الله لما أضيف إلى الله كيف يفترقان؟ يفترقان فرقا عظيما. بيت الله مخلوق بناه إبراهيم، أما علم الله فصفة من صفات غير مخلوقة. طيب وكلامه كحياته، نقول لهؤلاء المعتزلة والجميع هل تقولون إن حياة الله مخلوقة؟ يقولون لا، نقول كلامه كذلك غير مخلوق، لأن الكلام صفة والحياة صفة. الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم والحياة لا تقوم إلا بالحياة. فالكلام كالعلم والكلام كالحياة لأنهما وصفان. طيب هذه ثلاثة أمثلة: ناقة الله، بيت الله، عبد الله. لكن ناقته وبيت إلهنا فكعبده أيضا هما ذاتان. إن إضافة بيت الله كإضافة علم الله لا، لأن البيت عين والعلم وصف، برضو الناقة والحياة وصف وعين، برضو العبد والإرادة برضو فرق. طيب إذن الصبح لا حلما له عينان. إذن في خلاصة هذا الفصل أنا ما أضيف الله بطريق الإضافة المعروفة أو بالجر بمن، ينقسم إلى قسمين، ونفخت فيه من روحي إما عين وإما وصف، فإن كان عينا فهو مخلوق وليس من صفات الله، وإن كان وصفا فهو من صفات الله وهو غير مخلوق وأمثلة ظاهرة، اللي هو الخلاصة اللي احنا قلناها لكم قبل ذلك. خلاصتها خلاصة الكلام إن المضاف إلى الله أعيان معان، أعيان يا منفصلة بنفسها يا متصلة. منفصلة بنفسها زي بيت الله ناقة الله، متصلة زي وجه الله يد الله يداه، لمتصلة. ما كان متصلا من الأعيان فهو صفة الله، ما كان منفصلا فهو خلق الله. والمعاني الإرادة القدرة أوصف. إذن المعاني أوصف، الأعيان المتصلة أوصف، تبقى الأعيان غير متصلة. زي إيه؟ مش الخالق يعني مش كلام معجز هذا ولا شيء. علمك صفة لك ولا ويدك وناقتك؟ لا، ناقتك ليس صفة لك، هي غيرك، هي غيرك، بس انت مخلوق والناقة مخلوقة ماشي، لكن هي غيرك. يبقى اذا ناقة الله غير الله، علم الله صفة الله، يد الله صفة الله، بس يعني زي الخلق زي المخلوق بالظبط كده. فالمعاني صفات الله، والعيان المتصل صفات الله، المنفصل غير كذلك الخلق. يبقى لما نقول ويبقى وجه ربك، نقول وجه صفة ولا ليس له وجه صفة؟ بدليل ايه؟ الإضافة. إضافة إيه؟ أعين متصل، عين متصل. بل يداه مبسوطتان، ولهذا إحنا بنقول المحرفة اللي أوله يد الله فوق أيديهم، بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وأنكروا صفة الباري من هذه النصوص. أنه لما خلقت بيدي اليد عن القدر، أو خلها أوضح تجربة عيونه، قال لك يعني بالمرأة من، وبالتالي في الصفة العين، لأن إحنا حرفنا أو إنه قلنا بمرأة، نقول له أنت قلت بمرأة بلازم هذا ماشي، لكن أثبت العينين، يقول لا أثبت العينين إزاي؟ لن أثبت. ليه لن تثبت العينين؟ لك ما أنا قولته، مش أنا قلت هو بعيون يعني بمرأة منه، يبقى زي أثبت العينين. حسب الدودة ازاي؟ كيف اقول بهذا وذاك؟ نقول التأويل دل عليه المعنى، لانه لا يمكن تجري السفينة بعين الله حقيقة، جريان حقيقي، أما عين الله حقيقي، لكن الجريان معناه بمرأة منه. طيب الحقيقة نجيبها منين؟ من عين الله حقيقية هنا بالإضافة، لأنه لو لم يكن لله عينان لما صح الإضافة. طيب نقول لك إضافة التشريف، نقول له لا، ليه؟ لأن العين متصلة والأعيان المتصلة أوصاف، وأيضا لو لم يكن له قابلا قابلا للاتصاف بالعينين ما أضافها إلى نفسه، ما أضافها إليه إلى نفسه. نعم. طيب نقف عند كلام ابن حزم رحمه الله، يعني الكلام ده وإن كان صعبا إلى أنه لذيذ إذا عرفته، والعلم لذيذ، صح يا جمعة؟ لذيذ، فالإنسان يصبر، وإذا صبر الإنسان إن شاء الله أدرك المعالي بإذن الله، بحيث تكون انت بعد كده عالم ما شاء الله، ينفع الله بك سبحانه. قعدت في قعدة كلها جهمية، كلها أشعرية، كلها معتزلة، كلها صوفية، كلها اتحادية، كلها كذا، أيا كان بقى، ما هو ده الحصانة، هذه الحصانة، اقعد مع أي أحد، مش تقعد مع الأشعرية تقول له أنا مذاكر لك، أو تقعد مع الجهمية تقول له مذاكر لك، لا، ولو جئت بملء الأرض جهمية، أو جئت بملئها أشعرية أو صوفية، فإنك إذا عرفت الحق في كل هذا، وإن شاء الله هذه النونية شجرة مثمرة فيها كل ما لذ وطاب، بل أرض فيها كل ما لذ وطاب، قطع متجاورات ترى فيها العذب والحال وغير ذلك، آية من آيات 6000 بيت يقرر فيها رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.